من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تسارحم ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقد فاز فوزا كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل له. ايها المسلمون, حديثنا في هذه الخطبه عن موضوع صعب, ولكننا نستعين الله سبحانه وتعالى في فهمه, وهو موضوع حصل فيه خلط كثير وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير من أصحاب النوايا السيئة. ولذلك كان لابد للمسلم من فهمه وفهم ما يتعلق به, ألا وهو القاعدة الشرعية العظيمة, الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين, هذه القاعدة ديدن عامة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. أن يفعل معصية أو فعلها فناقشته في ذلك كان من حريق المحظورات. فما هي حقيقة هذه القاعدة؟ وما هي أدلتها وصورها؟ وما هي ضوابطها أو المجالات وبعض المجالات التي استخدمت فيها من قبل علماء الشرع الثقات؟ وذكر أمثلة على بعض الاستخدامات السيئة التي استخدمت قاعدة غير باغ ولا عادل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فتنة. وقال عز وجل وقد فصل عليكم ثم إليه. لماذا شرع ربنا جواز أكل الميتة للضرورة؟ وقال عز وجل يريد الله بكم, وقال الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم, وقال يريد الله ان يخفف عنكم, ولان الله رحيم شرع لنا هذا. وقد اجمع الفقهاء على ان للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا يدفع به الهلاك عن نفسه ان يتناول المحرم, اذا يتناول منه بقدر ما يزيل ضرورته. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإصلاح. وقال الله عليه وتعالى مبينا حالة أخرى من أقابها لسانه وغليمان, كان جبابرة مكة يعذبون المسلمين المستضعفين حتى ربما قالوا لأحدهم هذا الجعل إلهك أو هذا الجعل إلهك من دون الله, فيقول نعم تحت وطأة التعذيب. هذه القاعدة في الشريعة محفوظة بأدلتها, قائمة من علامات وميزات هذا الدين ومن رحمة الله بالأمة وبالناس. ولكن أيها المسلمون, متى يصبح الشيء ضرورة؟ ما معنى كلمة الضرورة؟ إن كثيرا من الناس يفسرون الضرورة بأي مشقة تعرض, بأي درجة تكون, يفسر بحاجتهم إلى التوسع في الأمور الدنيوية, ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشرع. فقد ذكر العلماء تعريفها: هلاك أو إلحاق الضرر الشديد بأحد الضروريات الخمس, وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض, فإنه عند ذلك يجوز له أن يتناول المحرم لدهم الله في قولهم هلاك أو إلحاق ضرر شديد كتلف عضو من الأعضاء مثلا عند ذلك يجوز له أن يرتكب هذا المحرم للضرورة. وهذا كذلك فإننا لا يجوز لنا أن نترك إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد يسبب قتل النفس. كلا كلا، لأن على حفظ الدين وهناك أمور تقدم وتؤخر في أبواب الضرورة. فلو أنه لم يجد إلا خمرا ليبتلعها أمامه وإلا لمات وهلك واختنق، جاز له أن يتناول ما يسلك به تلك الغصة وينجو فتجد لإلحاق ضرر بعقله. ولكن لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي القواعد أو بعض القواعد التي ذكرها العلماء لنكون على بينة عندك. إن لم يحسن استخدامه تعرض المستخدم للهلاك في العاجل والآجل. أولا، يجب الإنسان لإيقاع نفسه في الضرورة. فلو أنه أتلف ماله وطعام أنه سيضطر لأكل طعام محرم كان آثما عند الله بفعله هذا. وكذلك فإن الضرورة بها، إن باب الضرورة أيها المسلمون ليس مفتوحا على منه، كل من هب وجب أمر بضوابط وقواعد يعلمها أهل العلم الثقات ذكروها في كتبهم ويذكرها المفتون المخلصون للناس. فالضرورة تقدر بقدرها. إلى الكذب مثلا أو أن يكذب من فقط بجملة لا ينتشر الكذب إلى غيرها. ومن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يهلا فقط إذا اضطر إلى ذلك. ومن جاز له التيمم للضرورة فإذا قدر على استعمال الماء لا يجوز له أن يواصل في التيمم. ومن اضطر للإفطار له أن يكمل في إفطاره. وخذ مثلا من الأمثلة التي يتعرض لها كثير من الناس في هذه الأيام بسبب عدم الاحتياط في الشريعة، الحرج عن كثير من نساء المسلمين. كشف الطبيب على المرأة المسلمة أو على المرأة عموما بسبب تقصيرنا وإهمالنا وعدم تخطيطنا وانتباهنا للمحرمات وحرماتنا رب العالمين، حصل تقصير شديد في تنظيم الأمور. فصارت المرأة تضطر في كثير من الأحيان للكشف عند كان أدرها في مثل هذا الموضع. فمثلا لا بد أن تبحث عن طبيبة مسلمة لزوجتك أو بنتك. فإن لم يوجد طبيبة مسلمة مؤهلة في أي مكان تستطيع دفع أجره جاز اللجوء إلى طبيب مؤهلة. أيضا جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم المؤهل. فإن لم يوجد جاز اللجوء إلى الطبيب الكافر. فهل يتبع الناس هذا الترتيب؟ للطبيب الكشف عن المرأة الأجنبية فيجب أن يكون بدون خلوة، يكشف على موضع العلة فقط لا يتعداه. وإذا كان يكتفي بالنظر، إذا كان النظر إلى موضع العلة يكفي لا يجوز له أن يلمس. وإذا كان يكفيه لمس من وقت، وإذا كان يتوجب أن يلمسه بغير حائل فلا يلا ولا علاقة لها بالعلاج أيضا. وإذا كان يكفيه أن يفحص لمدة دقيقة مثلا فلا يجوز أن يتعدى هذه الفترة. وكل إنسان مؤتمن على حريمه. وهذا وما أكثر التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام. إن الضرر لا يزال بمثله أو شيء أكثر منه. فمثلا لو قالوا له اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك، فلا يجوز له أن يقتله. الناس وفلان هذا مسلم يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة سواسية سواء، فكيف يجوز له أن يقتل من المسلمين لكي يدفع القتل عن نفسه. ولذلك قال العلماء المسلمين قتال الجنود من المسلمين ولو كانوا مكرهين، ولو كان فيها جندي مسلم دخل إليه لكي يحكي القتل لما يترتب على العظيمة المنتشرة من انتهاك عرضها وتحطيم شرفها وشرف أسرتها أو زوجها واختلال النسب المحتسبة. كثيرا من الناس يقولون لك نحن مكرهين أو أكرهنا، فما هو الإكراه إذن؟
الذي يباح به الامر المحرم، هل هو ضرب شوط او شوطين مثلا لان ينتهك حرمة الله بالزنا على سبيل المثال؟ قال الفقهاء: نفسي او احد الاعضاء، او الم ان يفعل امرا وينبغي ان يدرس الامر ايضا قبل الاقدام عليه. فما هو الاكراه؟ ليست المسألة سهلة ايضا، بل انهم ذكروا شروطا للاكراه، كان يكون المكره متمكنا من التنفيذ، وان يكون المكره عالما او غالبا على ظنه ان المكره سينفذ وعيده. ان لم تكتف وجهك على اخواني فانت طالق، او اني ساطلقك، فان هذا الاكراه اذا كانت تعلم انه سيوقعه جاز لها الكشف عن وجهها في هذه الحالة للضرورة مع كرهها لذلك، لان الاكراه بالطلاق في بعض المواضع يعجزا عن دفع الاكراه عن نفسه، اما بالمقاومة او الفرار. وكذلك ان يكون الاكراه بشيء فيه هلاك للمكره، او ضعف عضو من الاعضاء، او التعذيب المبرح، او السجن الطويل الذي لا يخرج منه. وكذلك ان يكون الاكراه فوري، اما اذا قال له ان لم تفعل كذا ضربتك غدا او بعد غد فلا يعتبر اكراها صحيحا. فتأمل الشروط الذي وضعها الفقهاء لهذا لتعلم ايها المسلم ان المسألة ليست العوبة، وان القضية وبينما يقوم به كثير من مفتي السوء بإفتاء الناس ببعض الامور بحجة الضرورة في غير محلها. فما هي اسباب ذلك؟ لماذا يتساهل بعضهم في إفتاء الناس في امور بحجة الضرورة وليس فيها ضرورة؟ اولا عدم خوفهم من الله، وعدم تمكنهم من العلم ايضا ورفع الحرج في غير محله. والتيسير ايها الاخوة هذا امر معتبر في الشريعة، لكن التيسير اذا تعارض مع احد مقاصد الشريعة لا يعتبر تيسيرا شرعيا. قال الله: توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا كنا مستضعفين في الارض، كن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها وساءت مصيرا. فلماذا لم يعتبروا مكرهين؟ لانهم كانوا يستطيعون الهجرة من بلادهم، كانوا تحت راية الكفر، يفتنون في دين الدين، قالوا مستضعفين. لماذا لم تهاجروا؟ وكذلك ان من السيف يخرج للجهاد في وقت الحر، هذا يقول الله: وقالوا لا تنفروا في الحر، لاغراءاته لوطه على المفتي، من جهة ترغب مثلا استصدار فتوى لتوافق ميولها واهواءها، فانت بموافقة رغبة القوم مستندا الى رفع الحرج او التيسير على الامة، او ان الضرورة تبيح المحظورات، او ان اختلاف الامة رحمة، او ان هذا الزمان والعصر يختلف، وان له حكم خاص، وان الاحوال قد تغيرت، ونحو ذلك من ابواب الكلام الخطير الذي يقول به بعضهم كلاما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وحرج هذه ضرورة قد يكون فلكي لا يلومه الناس يفتيهم بالجواز. وكذلك عدم العلم الدقيق والقدرة على تصور الواقع. وهناك اناس عندهم حسن نية يقولون: نريد ان يحبب الناس في الدين، وهذه ضرورة. لماذا لتحبيب الناس في الدين؟ هؤلاء ايها الاخوة يدخلون الناس الى الدين من باب ثم يخرجونه من الدين. واضرب لكم مثلا، شيخ في حلقة جاءوا شخص فقال، ومع الاسف ايها الاخوة اهل العلم المتمكنين من العلم قلة جدا، ولذلك الناس لابد لهم ان يذهبوا الى المأمون وليس ان يسألوا اي شخص يسألونه. كلا، واحد في مجلس من الناس جاء شخص قال: أن أنقل عكس بيتي في نهار رمضان وهذا أمر متعب، هل يجوز أن أفطر؟ قال: لا بأس، بالضرورة أفطر. حتى قال أحد: قال يا شيخ، لماذا لا تقول له أن ينقل في الليل؟ لماذا؟ ولذلك لا بد لمن وقع في ضرورة أفتي بأنها ضرورة فعلا، لا بد للشيخ والمفتي أن يقول للناس إذا وقعوا في ضرورة فعلا لا بد أن يبين لهم أمور. ومن هذه الأمور ان يقول: يا جماعة، يا ايها الناس، ان الضرورة حالة استثنائية وليست هي الحرم، وان عليه ان يخرج منها باي وسيلة. ثانيا، ان المباح للضرورة ليس من الطيبات، الميتة اذا ابيحت للضرورة لا تصبح طيبة، لا زالت لا زالت خبيثة نتنة، لكن الفرق أن الذي يتناولها للضرورة يسقط عنه الإثم. فلا بد أن في الأصل لا بد أن يستشعر هذا. ثالثا أن يحمل المستفسي المستفسي المسؤولية عن كامل التفاصيل التي يقدمها له، وأن فتواه له بالضرورة مبنية على صحة المعلومات. فإذا كان المستفسي مزور ويقدم معلومات خاطئة ويقول ما دام الشيخ سيفتي فالنفس أدام أخذتها من فمه، وهو يقدم معلومات خرج وأن المسألة لا مخرج منها، حتى يقول له الشيخ افعل للضرورة. رابعا لا يجوز أن يفتي للضرورة إلا بعد انسداد الأبواب. وكذلك لا بد أن يشعر المضطر عند الاضطرار بالحرج وهو يقدم على هذا الفعل. وأضرب لكم مثلا الضرورة إذا لم يوجد غيرها، هل يشعر الشخص اليوم وهو يدخل بنكا ربويا يضع فيه مالا او ياخذ منه ماله، هل يشعر بالحرج الشديد؟ هل يدخل وهو يستغفر الله ويخاف ان لا يقع عليه عذاب في هذه القلعه من سلع الربا؟ ام ان الناس يتباهون بشعارات البنوك ودفاتر البنوك وبطاقات دعايات البنوك ويتفاخر وان امواله في البنك الفلاني ويتفاخر بتسهيل الخدمات المصرفية للبنك الفلاني؟ ماذا يحدث ايها الناس؟ هل الذي يحدث شعور فعلا بالحق البنوك الربوية للضرورة بدون فوائد او ربا، او ان الذي يحدث احيانا نوع من التفاخر بالبنك وشد النفس به مثلا، وانت تعلم ان تناول كوبا من الشاي من مال هذا البنك ولا يجوز، وانت ترتكب الضرورة، اين الحرج وانت ترتكب الضرورة؟ ثم انه لا بد من السعي لازالة الضرورة على المضطر لابد ان يتخلص. كم من الناس اليوم اذا وقعوا في ضرورة يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيق، من هذا المجال الحرج الذي وقعوا فيه، وان المضطر اذا لم يسعى للخروج من الضرورة فانه ياثم. وقدر مثلا ما ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم، ولو اطلعوا على حالنا اليوم ماذا قالوا في كتبهم، اذا جاز من العصور مصالحة العدو لضرورة مع توفر الشروط الشرعية، فلا بد ان يفعلون للخروج من هذه الضرورة التي الجاتهم الى مصالحة العدو. ومعنى الشروط الشرعية عقد الصلح مثلا، خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون عليهم او نائبه الذي وكله الخليفة. اما ان يتولى عقد الصلح مع العدو رجل ظالم تسلط على المسلمين او كافر او قومي علماني او نصراني او ملحد او لا ديني يتكلم باسم المسلمين ويفاوض عنهم، من الذي وكله ومن هي الأمة الإسلامية التي وكلته في شؤونها؟ وأن يكون هذا الصف الحج إلى مساجد أكثر من ترك سن كما اشترط الفقهاء لذلك، وأكثر مدة اشترطها الفقهاءين بجملة الشروط في الصلح فعلا توفر مسألة الضعف والتقوي والشعور بأنهم في ذل وأنه لا بد أن يعد العدة للجهاد حتى ينهو هذا الظالم لا علاقة له بالإسلام أصلا ولم يسأل عنه الإسلام ابتداء. ومن قواعد الشريعة أن الضرورة تقدر، ومن قواعد الشريعة أن الضرورة التي تقدر بقدرها لا بد أن تكون ضرورة فعلا، لا بد أن تكون ضرورة فعلا فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله فعلا، وليست مسألة توسع في مكاسب وزيادة أرباح مثلا فأقولها هذه ليست ضرورة. ولا داعي لأن نخادع أنفسنا ونكذب على الله سبحانه وتعالى تخفي الصدور. فهل فقينا أيها الإخوة شيئا مما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها أهل العلم سبيل المتلاعبين، وأنه يجب أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ اللهم فقهنا في ديننا وقنا شر أنفسنا، اللهم كن لنا عونا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقدموا ليدخل إخوانكم وافتح ويفتح الله لكم. الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا اله الا هو سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتب ولا إله إلا الله يفعل ما يشاء فإلا إله إلا الله فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. المسلمون، لا بأس أن نذكر الآن بعض الحالات التي فيها صحيحة، الحالات التي ليس فيها، وإنما يستخدم الناس وبهتانا على الشريعة الكذب. وكفر المرء يكون ضرورة في حالات كمن مات أو أجبرت على الخروج من بلد، أجبرت بالقوة على الخروج من بلد وليس عندها محرم، أو مضطرة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم. وعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق لما تركها الجيش وذهبوا ظنوا أنها في الهوجج، وهي كانت تبحث عن عقدها بعيدا عن الجيش، تركوها وذهبوا. فلما مر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما اقتاد بعيرها وذهب بها للضرورة لأنها مقطوعة، لو شاهدت حادث السيارة في الطريق، طريق كفر، وامرأة تحتاج إلى إسعاف تأخذها للضرورة، لا حرج في ذلك. ترك الجماعة في المسجد لوجود مجنون أو مريض في البيت يخشى عليه، يحتاج إلى من يقف بجانبه ويرعاه لأن حالته خطرة، هذه ضرورة تترك لأجل صلاة الجماعة. لكن ترك صلاة المسجد لأجل المباريات والكلام الفارغ ما حال أكثر المسلمين؟ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا لم يوجد إلا هي ضرورة، لأن المال بالتجربة يضيع أو يسرق، وهناك مؤسسات عندها أموال كثيرة وأناس أغنياء من المسلمين، أين يضعون نقودهم؟ فيضعونها إذن في البنوك الربوية إذا لم يوجد إلا هي، مع وجوب السعي لإقامة البنوك الإسلامية كما ذكرنا قبل قليل. من القادرين على السعي لا بد منه. السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار جائز للضرورة. وذكر بعض أهل العلم في حالة عصرية الاضطرار إلى عقد التأمين المحرم على السيارات في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا بعقد التأمين، لا تستطيع، يمنعونك ويخالفونك ويسحبون رخصتك ويمنعونك من قيادة السيارة إلا بالتأمين، أنت مكره في هذه الحالة لأنك لا بد أن تستعمل سيارتك، لا تستطيع أن تمشي المسافات الطويلة. ولكن ما رأيكم بمن يؤمنون على سيارتهم لغير ضرورة، ما أحد دفعه إليها ولا ضرب يده عليها ومع ذلك يفعل، يقوم بعقد التأمين المحرم، يقول أخشى أن يحدث حادث ولا أستطيع أن أتوقع، يمكن، وبناء على هذه الممكنات يرتكبون عقد التأمين المحرم قطعا، وهو نوع من أنواع الميسر وأنواع القمار لا يجوز فعله. العمل في البنوك الربوية حرام، ليس بضرورة أبدا، لا يجوز. الأعمال الأخرى موجودة، وأرض الله واسعة، إذا لم تجد في البلد أرض الله واسعة، وإذا لم تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناس. لو قال واحد ما وجد، نقول استحاذة جائزة للضرورة، لكن العمل في البنوك استحاذة جائزة، العلماء أباحوا التسول للضرورة، يجوز، لكن العمل في البنوك أنواع الميسر وأنواع القمار لا يجوز فعله. العمل في البنوك الربوية حرام، ليس بضرورة أبدا، لا يجوز. الأعمال الأخرى موجودة، وأرض الله واسعة، إذا لم تجد في البلد أرض الله واسعة، وإذا لم تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناس. لو قال واحد ما وجد، نقول استحاذة جائزة للضرورة، لكن العمل في البنوك استحاذة جائزة، العلماء أباحوا التسول للضرورة، يجوز، لكن العمل في البنوك. الاستلاف من البنوك الربوية للمشاريع التجارية أو الزواج ونحوه حرام، لا يجوز. وكذاب الذي يدعي أنها ضرورة، لا يجوز الاستلاف من البنوك الربوية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين وفتح الملاهي ودخول الكفار إلى المساجد بالفرجة بحجة أن البلد مضطر إلى العمرة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح. سبحانك هذا بهتان عظيم. سفر المرأة بغير محرم لغير حاجة ضرورة لا يجوز وحرام. العلاج بالمحرمات والله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، أو العلاج بالموسيقى كما يقولون، أو الإفطار في رمضان لأجل نقل عفش أو وظيفة أو عمل غير ضرورة. لو كان جهادا في الجيش لكنا أفطر تقوى على جيش الكفار. رجال مطافئ يطلعون حريقا صعبا طويلا جدا يتقول إطفاء الحريق، لكن هذا يكون وقت طويل وعمل طويل. حلق اللحية لمجرد الخوف من توقيف بسيط أو مساءلة كما هذه بعض البلدان الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، فيوقفون أصحاب اللحى ويفتشونهم. وواحد ذهب إلى بلد وهو ملتحي، أوقفه موظف التفتيش، وين يا أخ؟ ماذا؟ إيش هذا اللي عليك؟ إيش هو؟ قال لا يا أخ ما تعرف اللحية ممنوع؟ سبحان الله، يقول ما تعرف اللحية ممنوع؟ ومن الذي منعها؟ فحلق اللحية لمجرد خوف توقيف بسيط أو مساءلة لا يجوز وليس بضرورة، لكن لو خاف أنه يسجن سجنا مؤبدا أو يقتل ويلحق به ضرر عظيم يجوز له حلقها للضرورة. أما لمجرد كلمة أو كلمتين يسمعها من الأذى يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله. وضع البنات في مدارس مختلطة بدون حجر للدراسة، والمرأة هذه تفتن وربما تفعل الفاحشة وتجعل لها خليلا من أجل الشهادة، لا لا نريد الشهادة، ليست بضرورة. قالوا حتى يرغب الناس متقدمين لها في الزواج لأنها صاحبة الشهادة، لا يا أخي يرزقها الله. وزعموا أن الربا ضرورة عصرية، قاتلهم الله أن يرهقون. وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال تجارية لا يجوز، لا يجوز جلب الكفار للتوسع. إجهاض الجنين من المرأة التي تريد أن تحافظ على رشاقتها، قال هذا الجنين الآن يسوي الشكل ويسبب انتفاخ البطن وجعود تجعد الجلد، أي مجهر حرام. أو إجهاض الزانية، إجهاض الزانية لكي تتوسع في الزنا بزيادة حرام. كشف الطبيب على المرأة الأجنبية بغير حاجة بغير داع بغير ضرورة. وترك المرأة للحجاب عند السفر الخارج ليس بضرورة. وأوصفكم بهذه المسألة، سمعتها في الليلة الماضية من فتاوى إذاعة لندن، أستغفر الله، برنامج بين السائل والمجيب. السؤال عنكم مصافحة المرأة الأجنبية، بدأ المفتي يفتي في إذاعة لندن ويقول وإن هناك كثير من الأمور التي تساءل الناس فيها وأحوال كثيرة في الواقع مخالفة للشرع، طيب استبشرنا خيرا. وبعد ذلك قال وقد وردت الأدلة المانعة لتحريم المصافحة، وقالت عائشة ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ولا كذا، وبيعهن يكتفي من بعد وإلى آخره. قال ولكن في نهاية كل هذه الأدلة ليس فيها دليل على التحريم، لأنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل ما جاء به المفتي الضال المضل، ما قال قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وإنما قال جاءت امرأة في المركز الإسلامي الفلاني ومدت يدها للمصافحة، هذا إحراج. قال هذا إحراج، ماذا نفعل؟ إحراج، هذا إحراج، صار الضرورة لصافح المرأة الأجنبية. قال وجاءت امرأة اسكتلندية مهروية تريد أن تعانقني، إحراج. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع مؤلم وخطير، وقد أثرت أن أطرقه بنوع من التفصيل، لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، لأن الفقه في الدين أيها المسلمون أمر مهم جدا، لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها الله، لا يقبلها الله. هذا دين، هذه أمانة، وهناك حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا أهوال يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تدخلنا مع الأبرار. اللهم سامحنا في تقصيرنا في حقك، اللهم تجاوز عنا ما فعلنا من المآثم والمعاصي والسيئات، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.